الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإلمام بأحاديث الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد رحمه الله. نعم، وقد وصلنا إلى كتاب أو باب صلاة الجماعة، الحديث 65 بعد 300.
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع داه بعد. قال علامة ابن دقيق العيد في باب صلاة الجماعة، قال: وعند البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام.
نعم، فهذا في فضيلة المشي إلى المساجد، وأن أبعد الناس ممشا أكثر الناس أجرا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كما في الحديث الصحيح: إذا توضأ الرجل في بيته ثم خرج إلى الصلاة فأحسن وضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداها يكتب له بها حسنة والأخرى يحط عنه بها خطيئة. إذن كلما كثرت الخطوات كثرت الأجور، كثرت الأجور. الأمر الثاني أن الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، يعني ولا ينتظر الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. هذا الحديث في الصحيحين، لفظ البخاري تعليق ابن حجر على: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. هذا ظاهره أن صلاة الجماعة ليست بواجبة. ليه؟ لأنه يقول: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، يعني ولا ينتظر الإمام. ولكن هذا الظاهر قد يعرض أحاديث أخرى في التحذير من صلاة الجماعة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بصلاة فتقام ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على قوام لا يشهدون الجماعات بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر تسليكا لهذا الحديث وتخريجا له أن ذلك محمول مع العذر، يعني أن الذي لا يستطيع أن ينتظر الإمام إذا تأخر بصلاة مثلا مثل العشاء إلى آخر الوقت، الذي لا يقدر فيصلي ثم ينام، هذا هو صاحب العذر. الذي ينتظر أعظم منه ماذا؟ أعظم منه أجرا من الإمام، الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجر من الذي يصلي ثم ينام، إلا أن يكون مراد النبي شيئا آخر. يعني كما قلنا الإنسان مطالب أن يصلي مع الإمام، قدم الصلاة أو أخر. فصلاة العشاء مثلا كان هدي النبي إذا اجتمعوا قدم الصلاة وبكر بصلاة العشاء، وإذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وبين أن وقتها الفاضل هو هذا، لولا أن شق على أمتي لما أطوم الصلاة في هذه الساعة. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن قول النبي أعظم أجر من الذي يصلي ثم ينام سيكون هذا على وجه يكون معذورا فيه. لكن قد يقول قائل: طب هو معذور، فكيف يكون الثاني أعظم أجرا منه؟ والنبي يقول: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. نقول هذا سهل، يعني قد يكون هذا معذور فلا يأثم، لكن من جهة الأجر من شهد لا شك أن يكون أعظم ممن لم يشهد. نعم، ابن حجر تكلم فيها. لكن ممكن هذا يستدل بالبعض على عدم وجوب صلاة الجماعة، وفي هذا نظر في الحقيقة، لأن الأحاديث في ذلك تردها. قال من قوله من الذي هذا كلام من ابن حجر قولنا الذي يصلي ثم ينام أي سواء صلى وحده أو في جماعة، واستفاد منه أن الجماعة تتفاوت كما تقدم. قال تكميل، هذا كلام من من؟ نعم، استشكل إيراد حديث أبي موسى في هذا الباب لأنه ليس فيه لصلاة الفجر ذكر، بل آخره يشعر بنام في العشاء. ووجه ابن المنير وغيره بأنه دل على أن السبب في زيادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة، وإذا كان كذلك فالمشي إلى صلاة الفجر في جماعة أشق من غيرها، لأنها وإن شاركتها العشاء في المشي في الظلمة فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم المشتهى طبعا. ولم أرى أحد من الشراح ينبه على مناسبة حديث أبي الدرداء للترجمة إلا الزين بن المنير، فإنه قال تدخل صلاة الفجر في قول يصلون جميعا، وهي أخص بذلك من باقي الصلوات. نعم، يعني هذا مسألة أخرى، لكن في التعليق على أعظم أجر من الذي يصلي ثم ينام يقول سواء صلى وحده أو في جماعة، لكن هيبقى الاستشكال اللي احنا طرحناه. طب صلى وحده كيف؟ يبقى هذا لابد أن يكون على وجه يكون فيه معذورا، أما أنه يتعمد فلا، نظر الأحاديث الأخرى. طيب شوفوا أحد آخر غير من شراح البخاري أو مسلم أو النووي علق عليه أم لا. من الذي إيه؟ لا، هو يقول من الذي يصلي ثم ينام، الذي ينتظر الصلاة تصلي مع الإمام، ده أعظم أجر من الذي إيه؟ ها؟ ثم ينام، يعني ولا ينتظر الإمام، فلابد أن يكون هذا على وجه يسلم من الإثم، ولا يسلم من الإثم إذا كان معذور. نعم نعم، المناوي قال أحسن الظاهر أنه انتقل. أيوة تقريبا انتهى. والذي ينتظر الصلاة علق المناوي فقال حتى يصلي معها الإمام أعظم أجر من الذي يصليها في وقت الاختيار وحده أو مع الإمام بغير انتظار ثم ينام، أي كما أن بعد المكان مؤثر في زيادة الأجر فكذا طول الزمن المشقة. فإذا ثم ينام الإشارة وفإذا ثم ينام إشارة إلى الصراحة المقابلة للمشقة التي في ضمن الانتظار. نعم، يعني يقول يصليها في وقت الاختيار وحده، لكن طبعا وحده كما قلنا تعرض النصوص الأخرى، أو مع الإمام بغير انتظار ده فتح باب تأويل أيضا، ممكن يكون بقى المعنى والذي ينتظر الصلاة حتى يصلي مع الإمام أعظم أجر من الذي يصلي ثم ينام من غير انتظار، يبقى مع الإمام أيضا ممكن تحمل على هذا، الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي مع الإمام ثم ينام من غير انتظار لأنه فاته انتظار الصلاة، فلا يكون في ذلك ترك الجماعة. ممكن أيضا أن تحمل على هذا، وذا يكون محملا جيدا يرفع الإشكال من أصله. ليه؟ لأنه صلى مع الإمام، لكن صلى مع الإمام من غير انتظار، صلى مع الإمام لم ينتظر الصلاة، إذن فاته أجر ماذا؟ الانتظار، لأن النبي يقول وانتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم، إنه ذكرها بدر الدين. نعم اقرأ خلاص، لعل هذا يكون الأقرب، وأنه يصليها مع الإمام دون انتظار. ماشي يقرأ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر، خرجه ابن ماجه.
فلا صلاة له استدل بها من يشترط الجماعة لصحة الصلاة أنه لا صلاة له تصح، وهذا غير متجه، وإنما المعنى فلا صلاة له أي كاملة، من جهة الأجر. فالنفي هنا يكون للكمال، وإلا فالصلاة تصح، فليست الجماعة شرطا في صحة الصلاة. وهذا قول عند بعض العلماء، هذا قول أهل الظاهر، ولعل ابن تيمية قد يميل إليه رحمه الله تعالى، لكن قول الجماهير على خلاف هذا. فالصلاة صحيحة ولو صلىها وحده متعمدا فالصلاة صحيحة، لكن يأثم عند من يرى أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، ولا يأثم عند من يرى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. وقد سبق بينا أن صلاة الجماعة الراجح من أقوال أربعة أنها واجبة على الأعيان. فهناك من يقول هي سنة مؤكدة، وهناك من يقول هي واجب كفائي، وهناك من يقول هي واجب على الأعيان، وهناك من يقول هي شرط في صحة الصلاة. وأرجح الأقوال أنها واجبة على الأعيان للأحاديث الواردة في السنة، كحديث أبو هريرة في الصحيحين في تحريق من يتخلف بيوت من يتخلف عن صلاة الجماعة، وللآية أيضا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فإذا وجبت في حال الخوف كان وجوبها في حال الأمن من باب أولى. نعم. العيني قال ثم ينام، قال الكرماني فإن قلت هذا التفصيل أمر تفضيل أمر ظاهر ضروري فما الفائدة في ذكره؟ قلت معناه أن الذي ينتظره حتى يصليها مع الإمام آخر وقت أعظم أجر من الذي يصليها في وقت أثر وحده، أو الذي ينتظره حتى يصليها مع الإمام أعظم أجر من الذي يصليها أيضا مع الإمام بدون انتظار. أي كما أن بعد المكان مؤثر في الأجر كذا طول الزمان. نعم. قلت قد علم أن السبب في تحصيل هذا الأجر عظيم انتظار الصلاة وإقامتها مع الإمام، فإن وجد أحدهما دون الآخر فلا يحصل له ذلك. ويعلم من هذا أيضا أن تأخير الصلاة عن وقت الاختيار لا يخلو عن أجر، كما في تأخير الظهر إلى أن يبرد الوقت عند اشتداد الحر، تأخير العصر إلى ما قبل تغيير قوس الشمس، تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل، وتأخير الصبح إلى وقت الإصفار. ثم قال الكرماني فإن قلت فما فائدة ثم ينام، قلت إشارة إلى الاستراحة المقابلة أو المقابلة لمشقة التي في ضمن الانتظار، وما يستفاد منه الدلالة على فضل المسجد البعيد لأجل كثرة الخطى، وسيأتي بيان ذلك. فنقول يعني الأسلم في التأويل هو ثم خير من الذي أصلي ثم ينام، يعني يصليها مع الإمام ثم ينام من غير انتظار، هذا الحقيقة أقرب الأوجه، وحينئذ لا يكون هناك إشكال. نعم. مع أدلة وجوب صلاة الجماعة. نعم. ابن رجب يقول وممن ذهب إلى أن الجماعة للصلاة مع عدم العذر واجبة الأوزاعي والثوري والفضيل بن عياض وإسحاق وداود وعامة فقهاء الحديث منهم ابن خزيمة وابن منذر، وأكثرهم على أنه لو ترك الجماعة لغير عذر وصلى منفردا أنه لا يجب عليه الإعادة، ونص عليه الإمام أحمد، وحكي عن داود أنه يجب عليه الإعادة، ووافقوا طائفة من أصحابنا منهم أبو الحسن التميمي وابن عقيل وغيرهما. وقال حرب الكرماني سئل إسحاق عن قول لا صلاة جماعة المسجد إلا في المسجد، فقال صحيح أنه لا فضل ولا أجر ولا أمن عليه، يعني أنه لا صلاة له. وقد ذكرنا حديث ابن أم مكتوم في استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة فيما سبق، وهذا مما مستدل به على وجوب حضور الجماعة. وقد روي عن حذيفة وزيد بن ثابت ما يدل على أن رخصة في الصلاة منفردا مع القدرة على الجماعة، وحكى عن أبي حنيفة ومالك أن حضور الجماعة سنة مؤكدة لا يأثم بتركها. نعم. نعم.
وروى مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالناس في ليلة ذات برد وريح فقال ألا فصلوا في الرحال، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا فصلوا في رحالكم.
نعم. فهذه رخصة إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة ويشق على الناس الذهاب إلى المساجد صلوا في الرحال، والمؤذن ما يقول حي على الصلاة، ما يقول صلوا فين، ألا صلوا في الرحال. السنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا فصلوا في رحلكم. طب هل هذا مقيد بالسفر؟ يعني لو كان في الحضر نفس المسألة نفس العلم. ولهذا ورد في صلاة الجمعة أيضا صلوا في رحالكم أو في بيوتكم، هذا في صلاة الجمعة وهي أكد ما يكون. وعليه أخواني اعتمد العلماء في مسألة الصلاة في البيوت أيام كورونا، فإن الجماعة تسقط للأحضار، فإذا سقطت لشدة البرد أو المطر مع أنه يمكن أن تطاق بأشياء لكن دفع المشقة، فلأن تصلى في البيوت في أوقات الأمراض والفيروس وغير ذلك من باب أولى. بالإضافة إلى ماذا؟ قد يقول قيل أنا أتحمل وأخرج وكذا وكذا، لكن هذه صارت تعليمات ولي الأمر بغلق المساجد، يبقى نضيف إليها هذا الأمر غلق المساجد وليس الأمر على الاختيار. نعم نعم أيا كان، لكن حر شديد ننتظر بها إلى آخر الوقت. نعم طبعا يجب صلاة الجماعة سفر، يجب طبعا يجب، كما قال النبي لملك بن حويرث لما بقى عنده ليالي ثم عاد فقال له ولمن معه، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم
خلاص يمين ذكر الإشكال شيخنا الكلام.
شيخ ابن عثيمين ذكر الإشكال، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجر من الذي يصلي ثم نام. قال ظاهر هذا الحديث بهذا اللفظ اللين أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، لأنه قال إن الذي يتأخر يصليها مع الإمام أفضل من الذي يصليها ثم نام. ومثل هذا التعبير لا شك أنه يعطي للسامع أول ما يسمعه أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، فعلى أي شيء يحمل؟ يقال هذا من باب الأحاديث المتشابهة إذا كان ظاهره أن صلاة الجماعة ليست بواجبة. هناك أحاديث صحيحة صريحة واضحة في وجوب صلاة الجماعة، والواجب الذي هو طريق الراسخين في العلم أن يحمل المتشابه على المحكم الذي ليس فيه تشابه حتى يكون الجميع محكما. فإن قال قائل أفلا يصح أن يحمل على من كان فيه نوم كثير فصلى ثم نام؟ قلنا أيضا لا يصح حمله على هذا، لأن الذي في نوم كثير معذور عن الصلاة مع الجماعة إذا كان يخشى أنه لو تأخر وصلى مع الجماعة لم يدري ما يقول فإنه يعذر، وإذا كان معذورا من عادته أن يصلي مع الجماعة كتب الله له ما كان يعمله من قبل. إحنا لما قلنا إيه لكنهم كل العذر، طيب العذر بيأخذ أجر إيه من صلى. فلكن أجبنا عن هذا قلنا إيه هذا يرفع عنه الإثم المؤاخذة ويكتب له الأجر، لكن قد يكون في هذا أجر أعظم. طيب حتى كان الوجه هذا الذي نرى أنه وجها طيبا ويرفع الإشكال من أصله، ألا وهو ثم يصلي مع من يصلي مع الإمام من غير انتظار الصلاة ثم ينام، يبقى هنا لا إشكال في حصول الأجر ولا إشكال في عدم التعارض مع حديث صلاة الجماعة أو غير ذلك. نعم نعم.
وفي رواية عبيد الله عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم، متفق عليه، واللفظ الثاني لمسلم.
نعم.
وفي رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال نادى منادي وفي لفظ مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة. وعن عبد العزيز بن صهيب قال سئل أنس عن الثوم عن الثومي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا، لفظ مسلم وهو متفق عليه.
نعم، فيكون من أعضار صلاة الجماعة من أكل الثوم وبصلا، ولا يوجد ما يرفع هذه الرائحة. أما إذا وجد ما يرفعها فقد انتفت العلة، لكن إذا لم يوجد ما يرفعها فإنها من أعضار الجماعة. لكن ننبه بين من غلبته شهوته فأكل وبين من عمد ليأكل حتى يترك الجماعة. يعني قد يقول قائل أنا ماذا، أنا سأكل حتى لا أتي المسجد وأكون معذورا. لا، من أكل حتى لا يأتي المسجد فإنه آثم على الصحيح ولا يعذر، إنما من غلبته شهوته على الأكل فأكل فإنه لا يأتي المسجد ويكون هذا من جملة الإيه الأعذار. نعم. وفيه أيضا بيان العلة في كما جاء الحديث الأخرى فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو إيه؟ آدم. ويحمل عليه أيضا إخواني جميع ما يصدر الأرواح الكريهة، وليس فقط هذا خاصا بالثوم، بل ما كان مثله أو أعلى منه فمن باب أولى، إذا كان أعلى منه فإنه يجتنب. فلا ينبغي الإنسان أبدا أن يقرب الصلاة مع هذا، وعدم قرب الصلاة مع هذا الأمر مع وجود هذا الشيء، والله لو كان مما يباح أصلا كالثوم والبصل كما قلنا ما لم يتعمد إضاعة الصلاة في جماعة أو كذا هذا يكون معذور إن شاء الله. أما إذا كان برائحة الرائحة كريهة رجع إلى معصية شرعية فهذا آثم على كل حال، آثم على كل حال. ليه؟ لأن حصول الرائحة بمعصية وليس بمباح، وليس بمباح. نعم. لو أنه ما تعمد وغلبته شهوته وصلى في بيته نتيجة لأكل ثوم البصر أو كان يطبب بذلك، يعني مثلا قال له الطبيب لابد أن تأخذ مثلا ثلاث مرات في اليوم أن تأكل الثوم مثلا أو تأكل بصلا، فكان للعلاج فصلى في بيته معذورا فإنه يحصل الأجر ويدخل فيه إذا مرض العبد أو سافر، كتب الله له من كان فعله صحيحا مقيم. نعم نعم. شفاك الله فيه. يعني ما أظن أن النكاحة تخرج عن الخشوع، لكن ممكن مثلا بعض الناس قد يخشى إزاء، فأنت حاول يكون معك كمامة، تكون معك وتكون معك تجعلها في أذنك وتتركها، فإذا جاءتك الكحة وكانت شديدة ضعها في الأذن الثانية، لأن هو اللي بيؤذي إيه؟ اللي يؤذي إيه؟ يعني ممكن اللي يؤذي نفس خروج الرزاز وخروج الأشياء دي قد تؤذي من بجوارك. أنا أجبتك وزيادة، يعني أجبتك عن إخراج المصلي وزيادة، فأنت بترجعنا الأصل، قلت لك هذا لا أظن يخرج من الخشوع ولا شيء، لكن إيه اللي ممكن يخشى؟ عنده العدوى الرزاز كذا، هذا اللي ممكن، فأزيدتك. هو الطهور ماؤه الحل ميتاته، تقول لكن إحنا ممكن نتوضأ من ماء بحر ثاني. نعم نعم. لا، أما أصحاب الأعمال المستديمة الورش وغير ذلك ممكن يقول لك نحن نؤذي مثلا الناس في المسجد، نلوث الثياب أو نلوث المسجد، من كان عنده ديمومة في هذا واستمرار فليبحث عن مخرج، طبعا مسألة ليست طارئة، ليست طارئة إنما دي دائمة، فعليه يجعل ثيابا خاصة بهذا. طب يقول لك هذا صعب علي، خلاص يجعل مريالة أو شيء مثلا يجعلها، يعني المهم أنه يدبر حاله، المهم أنه يدبر حاله طالما المسألة سوف تكون مستمرة. نعم. أيا كان بقى المهم أنه يبقى السبيل من سبل الوقاية. نعم.
وعن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه
قال، يعني مثلا لو في سجادة مثلا ما في مشكلة. نعم.
قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخير، فلما قضى صلاته فانحرف.
هو المسجد الذي يكون في منى اجتمع الناس فيه على الإمام. نعم.
فانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائسهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إن قد كنا صلينا في رحالنا. فقال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. أخرجه الترمذي وصححه.
إذن في هذا تعيين الصلاة التي تخلف الناس أو الرجلان عن الصلاة فيها وأنها صلاة الصبح، وتعين المكان وهو أنه كان في منى في مسجد الخيف. فلما وجد الرجلين بعد الصلاة استفصل النبي قبل الاتهام، ما قال أنتما آثمان تركتما الجماعة أو أنتما ضالان، وإنما قال ما منعكما أن تصلي معنا. ففيه إشارة إلى أن الإنسان قبل اتهام أحد بمظاهره المخالفة يستفسر، لا تتهم قبل أن تستفسر، استفسر قبل الاتهام. أحد الإخوة مثلا أنا رأيته العصر يؤذن والجماعة تقام ووجدت وائل داخل وراح ودخل بيته، استغفر الله هذا أخ وكذا، وازاي أخ يترك الجماعة والجماعة بتصلى والأخ داخل؟ طيب ولا أستفسر الأول لماذا لم تصلي يا وائل الجماعة والجماعة كانت مقامة؟ قال والله أنا كنت في سفر وجمعت بين الظهر والعصر فين؟ في الطريق. يبقى استفسر الأول، استفسر الأول، استفسر. أحد الإخوة ماشي مع امرأة متبرجة في طنطا في كفر الشيخ في بيالة في بيالة، وهو أخ. كيف يا أخي الأخ يمشي زوجته متبرجة أو رقب معه في السيارة؟ والله يا أخي هذا كيف يعني، هذه زوجته متبرجة ورأيتها بعيني والله معه في الصلاة، وإنما هي أخته التي نصحها كثيرا ولا يقدر عليها ويريد أراد أن يوصلها إلى بيتها للحاجة وأوصل، وليست هذه زوجتها إنما هي أخته وقد ألحها عليها في الحجاب وكذا. إذن خذ القاعدة، باب الأعذار باب واسع جدا يا أخواني، لا سيما في من نظن به خيرا، لا سيما في من نظن به خيرا، يعني من له رصيد من الخير والصلاح فلن نسرع بالاتهام حتى نستفصل، حتى نستفصل. أنا لو وجدت دلوقتي الدكتور شريف مثلا جالس مع مبتدع المنوفية أو مبتدع مثلا سبك، جالس معه طيب يعني مش عايزين نصرح باسم حد، فأنا مثلا وجدته مع جالس مع مبتدع مثلا سبك، حينئذ هل أسارع بالاتهام ولا أستفصل أول؟ ما أجلسك يا شريف، يبقى أستفصل أول يا إخوان. ولهذا قيل لأحمد الرجل من أهل السنة نراه يمشي مع الرجل من أهل البدعة ألحق به؟ قال أو تعلمه، فإن رجع وإلا فالحق به، يبقى أعلمه الأول، قد لا يعلم أن هذا مبتدع أو قد يعلم أن هذا مبتدع ولكنه يدعو أي سبب من الأسباب، يبقى لا تبادر بالاتهام خصوصا إذا كان محل ظن خير. نعم. نعم في ايه؟ ايه علاقة دي معنا؟ ها؟ تقصد يعني من الفوائد؟ هذه نعم. نقول هنا لما قال إذا صليتم فحيكم وجمعتم مسجد جماعة صلية، هنا أيضا بين النبي أنك إذا صليت ثم أتيت مسجد قوم وهم يصلون، دخلت المسجد ودخلت، انتبه لهذا القيد، ودخلت أنك تصلي معهم ولو صليت وتكون نافلة لك. أما إذا لم تدخل أنت صليت في مسجد آخر ثم إذا بمسجدك يصلي المسجد الآخر يعني اللي بجوار بيتك وأنت كنت صليت في مسجد آخر، هل يلزمك أن تدخل فتصلي مع النافلة؟ الجواب لا. لكن إذا دخلت، إذا أتيتم أهل مسجد وهم يصلون، طب أنا ما أتيتهم، يبقى لا يلزمني أن أدخل، إنما إن دخلت فإنني أصلي معهم حتى تكون لي ماذا؟ حتى تكون لي نافلة. وفي هذا جواز اتمام المتنفل بالمفترض، بل والعكس يصح لأنه لا فرق. وفيه أيضا صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهية عنها، فإن النبي قد نهى عن صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. طيب هذا صلى بعد الصبح، لكن أقول هذه من ذوات الأسباب، وهذا هو المذهب الصحيح. المذهب الصحيح أن أوقات النهي إذا كان الإنسان سيصلي فيها صلاة من ذوات الأسباب فإن ذلك جائز. نعم. نافلة، أربع ركعات نافلة أو ركعتين نافلة، أنت تتبع الإمام يا شعبان، دي محتاجة يعني شعبان أنت مثنى مثنى لو أنك وحدك. نعم، لكن هنا تتبع الإمام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادر الإمام إذا كبر فكبروا، الحديث أخرجه
يعني
مسلم.
ففي ذلك النهي عن المسابقة وعن أيضا المساواة، فلا ينبغي أن تكبر مع الإمام، ما ينبغي، إنما إذا كبر فكبره كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، إنما جعل الإمام ليتمم، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، إلى الحديث. يبقى اجعل لك بعد الإمام مباشرة. فعندنا أربع أحوال مع الإمام، حال تسبقه وحال تساويه وحال تتأخر عنه وحال ماذا تتابعه. ما الفرق بين التأخر والمتابعة؟ التأخر انه هو يركع وتقرأ حتى يكاد يرفع فتركع، تأخر. انما المتابعة كبر فكبر، ركع فركع، سجد فسجد. طيب والمسابقة والمساواة ما تجوز. يبقى ثلاثة ممنوعة وواحدة جائزة. ما الثلاثة الممنوعة؟ المسابقة، المساواة، التأخر. طيب وما المشروع؟ المتابعة. قول يا مالك أربع حالات. ها الممنوع ثلاثة. ها نعم. والمشروع المتابعة. نعم. حتى لو ما أنهيت الفاتحة. نعم.
وفي رواية
المتابعة تقدم على كل شيء. بل في هذا الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوه، مع أن القيام ركن، لكن من أجل المتابعة تترك هذه الركنية وتصلي مع ماذا؟ جالسا. نعم.
وفي رواية مصعب بن محمد عند أبي داود إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وفي وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. ومصعب بن محمد قد وثق. وروى أبو إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال قال لي البراء وهو غير كذوب إنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، ثم نخر من ورائه ثم نخر من ورائه سجدا. متفق عليه واللفظ لمسلم.
بعض الناس اليوم للأسف إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقف يقول ربنا ولك الحمد، ثم ربما يسجد، لسيما إذا كان الإمام ينتظر قليلا يطمئن، ثم يهم بالسجود والهوي قبل الإمام أو مع الإمام. هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. ولكن إذا سجد ووصل إلى الأرض فتابعه. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري
ولا ينبغي أن ينتظر هو بالتكبير أيضا الإمام حتى لا يشق على الناس، لا ينبغي أن ينتظر بالتكبير حتى يضع جبهته على الأرض ثم يكبر وساجد، وإنما إذا هم بالسجود إذا اقترب من السجود يكبر، يبقى يكبر حال الهوي وليس إذا سجد. نعم. لا لا ينبغي أيضا، لا ينبغي أن يكبر وهو واقف، يقول لك من أجل مكبر الصوت، يعني عند الهوي للسجود يكبر فيقول الله أكبر ثم يهوي إلى السجود، هذا لا ينبغي. نعم. والله لو كان في مسجد واسع والناس في مؤخرة المسجد ولا يرونه وظنوا انه اقترب وتابعوه لا اثم عليه. نعم. لا لا اذا قارب، اذا قارب خلاص هو من السنة ان يقدم للركبتين، من السنة ان يقدم الركبتين. طيب ثم اليدين ثم الجبهة، أول ما أضع ركبتين يكبر. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. أخرجه مسلم.
يعني هذه عقوبة، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. دائما يعني النشيط الله يعينه ويسر له التبكير، والذي يتكاسل إخواني لا يزال يتكاسل حتى يصبح الكسل ديدنا له، فربما ترك الجماعة. نعم. ولا تجد بعض كبار السن تجد شيخا كبيرا ومع ذلك مواظب على الحضور والتبكير، فالله يعينه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا يتحدثون بذلك، فقام الليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس قال فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل، لفظ رواية البخاري.
يعني هذه فيها فائدة، الحديث هذا فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى جواز الائتمام من وراء ساتر إذا كنت تعلم تحرك الإمام وتسمع صوته، يعني مثلا النساء هيصلين من وراء الستارة مقتدرات بالإمام لا إشكال، أو في مسجدهن وفي فاصل جدار لكن في مكبر لا إشكال، فإن الصحابة قد اقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الجدار وكان الجدار قصيرا فيسمعونه يرونه وهكذا. الفائدة الثانية مشروعية صلاة التراويح جماعة، لكن النبي امتنع عن مواظبة عليها خشية أن تفرض. طيب إذا مات النبي انتفت العلة، وبالتالي جمع عمر الناس على إمام واحد وقال نعمة البدعة. هذه البدعة يعني اللغوية، يعني نعمة الأمر الجديد الذي لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاستمرار، وإلا أصله موجود فيكون سنة، الاجتماع سنة والنبي قد اجتمع، لكن منعه من الاستمرار ماذا؟ خشية الفرضية. ومن هنا العلماء قسموا الترك إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول الترك مع وجود المقتضي ولا مانع، يعني لا مانع من فعل لو كان سنة، فيكون الفعل بدعة. إذا ترك النبي والمقتضي موجود وما في مانع يكون الفعل بدعة. يعني مثلا واحد يأتي يقول أنا سأؤذن لصلاة الكسوف، أؤذن ها ويؤذن في صلاة الكسوف أو في صلاة العيد، نقول النبي كم صلى من أعياد؟ يقول ولم يؤذن، يقول أنا أؤذن من باب الإعلام، الناس على عهد النبي كانوا نشيطين إنما اليوم الناس كسالة أو كسالة، فنقول لا يجوز، وإنما النبي ترك ذلك مع وجود المقتضي وهو الإعلام، فلو كان خيرا سبقنا إليه، فيكون الفعل بدعاته. ومثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، الآن ماذا يقولون؟ نذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ونذكر بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، نقول المقتضي ذا كان موجودا على عهد الرسول؟ يقولون المقتضي كان موجودا. نقول طيب هل كان هناك مانع النبي لو أراد أن يحتفل بمولده أو كذا، هل هناك مانع يمنع من هذا؟ قالوا لا. إذا نقول الفعل بدعة. القسم الثاني ترك مع وجود المقتضي لكن مع وجود مانع مثل صلاة التراويح، فيكون فعلها سنة كما جمع عمر الناس على ذلك. القسم الثالث الترك مع عدم وجود المقتضي اصلا، مع عدم وجود المقتضي، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون الفعل بحسبه، يعني لكن يكون مأذونا فيه، يكون مأذونا فيه جائز. نعم. وبالتالي ما حكم الاتفاق بين ولد النبي نسقطه تحت اي قاعدة؟ الاولى، الاولى الترك مع وجود المقتضي ولا مانع. نعم. ايوه مالك، ما فيش اشكالية الدور الثاني، لو النساء في الدور الثاني ما في مشكلة. نعم. يتابعه، لكن التأمين ما ينتظر حتى يفرغ، لكن ينتظر يتابع فيه إذا بدأ بالتأمين، فإذا أمن فأمنه، يعني ليس إذا فرغ الإمام من آمين، وإنما إذا شرع الإمام فلا تسبقه بالتأمين ولا تسويه ولا تأخر عنه أيضا حتى يفرغ هو والناس، إنما تابعه، فإذا قال آمين ها أول ما يقول يبقى أنت معه تلحق به. ولهذا من الأخطاء أيضا عند الأئمة أن بعض الناس يقول ولا الضالين، السنة أن يقول آمين كما يقول المأموم، هو بقى ينتظر حتى يسبقه المأموم بالتأمين، والسنة حتى يسبقه المأموم، المأموم يسبق الإمام بآمين، والأصل أن الإمام هو الذي يسبق ينتظر ثم ينصح بعد ذلك الإمام، يقول يا أخي لا تنتظر الانتظار هذا ولا الضالين آمين وهكذا مطلقا. أما الإمام الصلاة صحيحة، تأمين سنة، يعني تقصد يؤمن متى؟ ما هو المأموم عليه أن يؤمن كما الإمام مطلقا، مطلقا هذا ينصح، لكن الإمام المأموم حينئذ يؤمن. نعم. الإيه؟ الذي يصلي وراء التلفاز صلاته لا تصح جمعة كانت أو جماعة، حتى لو في الحقل يقول لك ما عندي جمعة فأصلي، نقول عليك الظهر. نعم. أو يصلي مع الحرم عبر الشاشة، هذا ما يجوز. ها؟ لا، السماعة غير، لأن كل ذا له الاتصال، حكم الاتصال في الحرم، الساحات والشوارع وكذا، حتى ولو في الفنادق، لأن الفنادق، الفنادق لها حكم الشوارعي، لكن في الغرفة لا ما يصح، لكن في مصلى الفندق أو في مدخل الفندق، إنما في الغرفة يبقى حكم حكم البيت. واحد يقول طيب ما فنادق أو عمارات أو قصور الملك ومن معنا، قل لهم مصليات، هذه فهم مصلى، يصلون في المصلى ويتبعون الإمام من المصلى، مثل تماما المساجد الموجودة في الفنادق بجوار، بجوار الحرم. نعم. نعم. قال
قال أن إذا لم يؤمن الإمام فاصحبه للمأموم التأمين جهرا إلى خلاف نص عليه في الأم، واتفقوا عليه ليسمعه، يسمعه الإمام يأتي به، قال أصحابنا سواء تركه الإمام عمدا أو سهوا فاستحب للمأموم الجهر بما اتضح بأنه لا فرق بين ترك الإمام لا عمدا أو سهوا. الشيخ أبو حامد في التعليق هو مقتضى نص الشافعي في الأم، فإنه قال وإن تركه الإمام قاله من خلفه وأسمعه لعله يتذكر فيقولهم ولا يتركونه لتركه، كما لو ترك التكبير والتسليم لم يكن لهم تركه هذا رسول.
نعم.
وعند مسلم في رواية زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي حتى اجتمع الناس إليه ثم فقدوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا أنه قد نام. الحديث وأصله متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى. الحديث لفظ مسلم وأصله متفق عليه.
وفي حديث مسلم
وفي حديث لمسلم فانحرف رجل منا فسلم ثم صلى وحده. الحديث
يعني هذه فيها فائدة, وهي أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي أصحابه العشاء بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فطول عليهم فانصرف رجل, الحديث يعني انحرف فسلم ثم صلى وحده, يعني نوى المفارقة لطول صلاة معاذ, فقد كان يصلي مع النبي وينتظره الناس حتى إذا رجع صلى بهم صلاة طويلة, والنبي قال أفتن أنت يا معاذ, ثم بين أن الإمام يرفق بالمأموم فمن أما منكم فليخفف وليرفق بالمأموم فإن من المأمومين من هو مريض ومن هو مشغول ومنهم من هو ذو حاجة معينة وإلى آخر ذلك, فلهذا الإمام ينبغي أن يكون صلاته وسطا لا هي بالمخلة ولا هي بالطويلة التي تمل. وفيه أيضا جواز نية المفارقة للحاجة, فرضنا الآن معنا على المحطة ومنتظر القطار وأنا في الصلاة في ركعة الأولى جاء القطار فماذا أصنع؟ فحينئذ أنوي المفارقة يعني أصلي وحدي وأسرع في صلاتي فهذا لا حرج. فالمفارقة نية المفارقة للحاجة هذا جائز. نعم طيب نكتفي بهذا القدر.
شيخنا لو هم في سفر ما ودخل المسجد وأذن المؤذن وكانوا منتظرين أن هم هيصلوا الجماعة وبعد ذلك كان في مصلحة رايحين في السفر دي وضوها فقالوا تعالى عشان الموظف جه وينفذ, هل لهم ان هم يصلوا جماعة وهم مسافرين وينصرفوا؟
ايه نعم ما في مشكلة
في قلب المسجد.
نعم لو احتاج الامر ان يصلوا الجماعة قبل الامام لو جاء القطار او كذا ما في مشكلة. نرجو من اخواننا الدعاء لابن اخينا احمد فايد فإنه تجر له عملية الآن, نسأل الله أن يعافيه وأن يسلبه من كل سوء ومكروه, نسأل الله أن يخرجه من هذه العملية سالما غانما يا رب العالمين. وأخونا أبو سفيان نسأل الله أن يعافيه ولده وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما, كذلك أخونا الدكتور فاروق نسأل الله له الشفاء, نسأل الله عز وجل أن يحفظه, نسأل الله أن يخلف عليه خيرا في مرضه, ونسأل الله أن يشفي أخانا الأخ محمد شراك شفاء لا يغادر سقما, وكل مريض يا رب العالمين. خلاص بقى احنا عايزين ايه عشان الإخوة كلها بتسأل, نسأل الله أن يعافي جميع الإخوة يا رب العالمين.